بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا في مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قاعدة اختلاف السلف غالبه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. قال بعد ذلك: وذلك صنفان. فابن تيمية رحمه الله تعالى الآن يذكر صورا وأقساما لاختلاف التنوع. قال: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. يعني ممكن أن نلخص هذا القسم، نقول: اتحاد المسمى واختلاف الوصف. اتحاد المسمى واختلاف الوصف، كما مر معنا بالأمس، قلنا الصراط المستقيم هو مسمى واحد، حقيقة واحدة، لكن يعبرون بأوصاف مختلفة. بعضهم قال الإسلام، بعضهم قال القرآن، بعضهم قال طاعة الله ورسوله، وهكذا. قال: بمنزلة الأسماء المتكافئة. هنا استطرد ابن تيمية، قال: هذا القسم يشبه الأسماء المتكافئة. ما هي الأسماء المتكافئة؟ قال: التي بين المترادفة والمتباينة. لابد إذن أن نعرف الأسماء المترادفة والمتباينة. المترادفة مثل أسماء السيف أو أسماء الأسد، يقال مثلا الصارم، المهند، هذه ألفاظ مختلفة لكن الحقيقة ماذا؟ واحدة. فهذا الترادف. إذن ممكن أن تكتب عند الترادف اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى، اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى، هذا الترادف. اختلاف اللفظ، ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد، كلها بمعنى السيف، الليث والأسد، إيش بعد يقولون في أسماء الأسد؟ ها؟ قسورة ممكن، ها؟ نعم، يعني أسماء مختلفة، ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. طيب، والمتباينة يعني اختلاف اللفظ والمعنى، قول كتاب، مسجد، كرسي، إسلام، كفر، ألفاظ متباينة ومعاني متباينة. ولنكمل القسمة، هي أربعة يعني أقسام هذه الألفاظ: مترادفة ومتباينة، بقي ماذا؟ المشتركة، الألفاظ المشتركة. ما تعريفها؟ مثل العين، العين تطلق على العين الباصرة، عين الإنسان، وتطلق على عين الماء، وتطلق على ماذا؟ الجاسوس سمى عينا. فتلاحظ أن اللفظ واحد لكن إيش؟ المعاني مختلفة. إذن الألفاظ المشتركة أن يتفق اللفظ مع اختلاف المعنى، اللفظ واحد مع اختلاف المعنى. مثل أيضا ماذا؟ سماء، السماء تطلق على ماذا؟ السماء المبنية، وكذلك على المطر مثلا على أثر سماء من الليل، تطلق على السقف فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، تطلق على السحاب أنزل من السماء ماء مباركا، وكل ما على فهو سماء كما يقولون. فهذه معاني مختلفة لكن اللفظ ماذا؟ واحد. فهذا يسمى ماذا؟ مشترك، يسمى الألفاظ المشتركة. والقسم الرابع المتواطئة، الألفاظ المتواطئة، يعني مثل رجل يطلق على زيد وعمر وخالد وأحمد رجل، فهو لفظ واحد ومعنى الرجولة واحد، كل هؤلاء يدخلون فيه. فالألفاظ المتواطئة تقول اتفاق اللفظ والمعنى، اتفاق اللفظ والمعنى، يعني اتفاق اللفظ والمعنى، رجل إنسان وهكذا. التواطؤ الإخوة يعني إما يكون تواطؤ كلي أو تواطؤ يسمونه مشكك أو مشكك. التواطؤ الكلي يعني المعنى يكون متساويا في الأفراد، إذا قلت زيد وعمر وخالد وأحمد متساوون في الرجولة، في هذا الوصف هم واحد ما يختلفون ما تفاوتون، فهذا تواطؤ كلي رجل إنسان. لكن إذا قلت نور، كلمة نور، عندك نور الشمس ونور المصباح نور القمر، اللفظ واحد والمعنى واحد ولا مختلف؟ لا، المعنى واحد، كله نور في النهاية، يعني من حيث المعنى واحد، لكن هل هذا المعنى تتساوى فيه هذه الأفراد ولا تختلف؟ درجة تتفاوت، نقول بدل أن نقول تختلف تتفاوت، نور الشمس أقوى من نور القمر وأقوى من نور المصباح وهكذا. فهذا يسمونه تواطؤ مشكك. ابن تيمية هنا زاد يعني قسمة خامسة وهي الأسماء المتكافئة، المتكافئة هو المعروف في اللغة هذه الأربعة، لكن ابن تيمية جعل المتكافئة بين المترادفة والمتباينة. كيف؟ قال: كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، الصارم لأنه يقطع بقوة، الصرم القطع، الصرامة العزيمة التي لا رجعة فيها، والمهند لأن السيوف تصنع في الهند كثيرا ما تصنع في الهند، فهذه نسبة إلى الهند. قال: وذلك مثل أسماء الله الحسنى، مثل أسماء الله الحسنى، الرحمن الرحيم القدير، فكلها ترجع إلى مسمى واحد. قال: وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله تعالى كلها تدل على مسمى واحد. إذن لما كانت تدل على مسمى واحد فهي تشبه ماذا؟ تشبه المترادفة ولا المتباينة؟ المترادفة، مدام أنها تدل على معنى واحد، يعني كما قلنا الألفاظ المترادفة إيش معناها؟ يعني ألفاظ مختلفة لكن تدل على معنى واحد. فقال لك المتكافئة تدل على مسمى واحد فهي مترادفة بهذا الاعتبار، إذن هي مترادفة بهذا الاعتبار. قال: فليس دعاؤه، طبعا هي مترادفة بهذا الاعتبار، وتشبه المتباينة. لماذا؟ لأنها تختلف في ماذا؟ في المعاني، الرحمن معناه يختلف عن القدير، كذلك الصارم معناه يختلف عن المهند. طبعا هو الحقيقة واحدة لكن من حيث مثلا المعنى هذا من الصرم وهذا نسبة إلى الهند، فبهذا كانت هذه الأسماء تشبه المتباينة، لأن المتباينة تختلف في المعنى، وكذلك كأن هذه مختلفة في معانيها وإن كانت تدل على مسمى واحد. فجعل ابن تيمية هذه متكافئة بين المترادفة والمتباينة، تلاحظ تشابها كبيرا بين المتكافئة والمترادفة، بل يعني ممكن أن ندرج المتكافئة ضمن المترادفة لأن التمثيل واحد. يعني المتكافئة مثل عليها باسم السيف، وكذلك في الترادف يقولون هذا من الترادف في اسم السيف، الصارم والمهند. لكن الإخوة ممكن أن يقال إذا كان اختلاف المعاني ظاهرا ممكن أن نسمي هذا تكافؤ، إذا كان اختلاف المعاني ظاهرا، يعني على اصطلاح ابن تيمية. لعله يريد ماذا بالمتكافئة؟ كيف نفرق بين المتكافئة والمترادفة عند ابن تيمية؟ إذا كان اختلاف ممكن نلخص هذا بهذا التقسيم، إذا كان اختلاف المعاني ظاهرا نقول هذا من الألفاظ المتكافئة عند ابن تيمية، لأن ابن تيمية فرق بين المتكافئة والمترادفة. فنقول إذا كان الاختلاف اختلاف المعاني ظاهرا فهذا نقول عنه متكافئ، مثل ما مثل الصارم والمهند، الرحمن، القدير، اختلاف المعاني واضح. أما إذا كان اختلاف المعنى غير ظاهر، إذا كان اختلاف المعنى غير ظاهر فهو من المترادف، إذا كان اختلاف المعنى غير ظاهر فهو من المترادف، كما سيأتي الحديث عن الترادف في القرآن، سيتحدث ابن تيمية عن الترادف في القرآن، فمثل على ذلك بمثلا كلمة ريب وشك. تلاحظ الآن الريب والشك إيش الفرق بينهما؟ فرق دقيق جدا سيأتي معنا، لكن تلاحظ اختلاف المعنى هنا غير ظاهر. أقول لك الريب والشك، الشك ريب يعني. فلما كان الاختلاف في المعاني غير ظاهر هذا يدرجه في المترادف، مثلا قول الله تعالى لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، إيش الفرق بين النصب واللغوب؟ يعني ما يتضح لك من أول وهلة، لابد أن تبحث في كتب اللغة، سيأتي معنا ابحثوا فيها سينفعنا هذا في الترادف. لكن إذا قلت مثلا إيش الفرق بين الطامة والصاخة، بدون بحث الطامة والصاخة كلاهما يعني اسم للنفخة الثانية، لكن الفرق ممكن بالتفكير تعرف الفرق في المعاني، المعنى ظاهر. الطامة ماذا؟ لماذا سميت الطامة؟ شمولها أو نقول المصيبة الداهية الكبيرة تسمى طامة، التي تغطي كل داهية قبلها، مثل طم البئر يعني دفنه وغطاه، يعني فهي داهية عظيمة تغطي كل مصيبة. الصاخة لأنها ماذا؟ تصخ الآذان مثلا، واضح الفرق. نعم، فإذا هذا لعله الذي يريده ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن المهم أن نفهم المقصود. يعني هذا النوع من اختلاف التنوع يكون المسمى واحد وكل مفسر يعبر عنه بماذا؟ بأوصاف إيش؟ مختلفة، بأوصاف مختلفة في معانيها، مختلفة في معانيها، لكن كلها تدل على إيش؟ مسمى واحد. قال عن الصراط المستقيم القرآن، قال عنه طاعة الله ورسوله، قال عنه الإسلام، قال عنه عبادة الله، هذه معاني مختلفة لكن كلها في النهاية تدل على مسمى واحد هو الدين، دين الإسلام. ثم قال، طبعا استطرد هنا في هذا المعنى، فقال فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، لأن الحقيقة واحدة، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى، كل اسم من أسماء يدل على الذات المسمى، فالحقيقة واحدة، وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. تأمل هنا ابن تيمية استطرد لماذا؟ لأنه يعيش في زمن انتشر فيه إنكار الصفات من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من غلاة الباطنية، فهذا يؤثر على المؤلف في تأليفه، فيستطرد ويتكلم عن واقعه وعن المشاكل التي في الواقع حتى يعالجها، حتى لو كان يتكلم في التفسير. فلا تستغرب من ابن تيمية مثل هذا التصرف في كتبه، وهذا من إخلاص لله تعالى وحرقة على دين الله. ما يقول لا أنا الآن أكتب تفسير ما أخرج إلى العقيدة وإلى موضوع آخر، لا. وهكذا الإخوة يعني المسلم ولو كان يتكلم في أي موضوع من المواضيع، إذا استطاع أن يربطه بالواقع الذي يعيشه ويعالج المشاكل التي في واقعه فهذا من أنفع ما يكون. قالوا من أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، ويقصد هنا بن حزم رحمه الله. بن حزم عقيدته في الصفات غير طيبة، لأنه ينفي الصفات. بن حزم من الذين ينفون صفات الله جل وعلا، وهذا غريب، يدعي الظاهر ومع ذلك ينفي دلالة الأسماء على صفاتها، هذا تناقض. فقوله يقول يعني الذي ينكر دلالة الأسماء، يقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، ينكر دلالة الأسماء على الصفات وهو يدعي الظاهر، هذا فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. هؤلاء تلاعب بهم الشيطان، قالهم ترى إذا أثبتتم الأسماء والصفات لله ستشبهون الله بالموجودات، فإذا قلتم حي ستشبهون الله بالموجودات. طيب قالوا سنقول ليس بحي، قال لا، إذا قلتم ليس بحي ستشبهونه بالمعدومات. ها؟ فماذا يقولون؟ قالوا إذن نقول ما نقول هو حي ولا نقول ليس بحي. وهذا تلاعب من الشيطان بهم، فوقعوا في أشر مما فروا منه، فشبهوا الله تعالى بالممتنعات، فينفون عنه النقيضين هؤلاء القرامطة الباطنية الغلاة لا ينكرون. قال فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض، يعني من حيث اللفظ لا ينكرونه، كأن علم محض على أن هذا اسم من أسماء الله، هذا لا ينكرونه. علم محض يقصد ماذا؟ يعني لا يدل على ماذا؟ على معنى، على صفة. نعم، ما يدل على صفة، علم محض. مثل ما يقال أسماء الله أعلام وأوصاف، أما أسماء المخلوقين أعلام، مجرد أعلام. واحد اسمه خالد لكن يموت، واحد اسمه كريم لكن من أشد الناس بخلا، هذا موجود في الناس. فالمقصود من التسمية في الناس مجرد أعلام، أن يميز هذا اسم فلان وهذا اسم فلان، وما يشترط أن يتصف بنفس الصفة التي تسمى بها. فهكذا عندهم بالنسبة لأسماء الله الحسنى، مجرد أعلام محضة لا تدل على صفات، هذا عند القرامطة وعند المعتزلة ومن ينكر الصفات. قال كالمضمرات، مثل هو وأنت، هل يدل على صفة؟ الضمائر تدل على صفة؟ ما تدل على صفة، فقد تبين أو تعين الشخص. قال وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك. واضح، وليس هذا موضع بسط ذلك. دائما هذه عبارة يكرر ابن تيمية، هذا يدلك على سعة علمه. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته. نعم، هذه يسمونها دلالة مطابقة، لأن عندنا الدلالات ثلاثة أنواع، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. دلالة مطابقة انظر هكذا، الآن اليد الكف كف بكف يطابق، فهنا الذات مثلا هذا الاسم العليم مثلا يدل على ذات، يعني الذات ويدل على صفة العلم، فيطابق ماذا؟ يعني يطابق أن يدل على يعني الذات ويدل على الصفة التي فيه العلم. لكن إذا قلت مثلا الاسم العليم يتضمن صفة العلم فقط، صفة العلم ما أشرت إلى الذات، سمت دلالة ماذا؟ تضمن، تضمن يعني أصغر، يتضمن، انظر الآن يتضمن، لأن هذا فيه ذات وفيه صفة العلم، فالتضمن يعني كأنه أصغر من أو يعني أقل من الدلالة العامة للإسم، تضمن يعني في ضمنه، ضمنه العلم. أو إذا قلت العليم يدل على ذات الله، هذه دلالة ماذا؟ تضمن فقط، لأن الدلالة الكاملة المطابقة الذات مع ماذا؟ الصفة مع العلم. لكن إذا أخذت شيء واحد يسمى تضمن، لأن التضمن معنى الكلمة في اللغة يعني ضمن الشيء، يعني جزء منه، دلالة الاسم على جزء مسمى، على جزء مسمى، فهذا تضمن. الالتزام مثل إذا قلت الخالق، اسم الله الخالق يدل على صفة العلم، يدل على صفة القدرة، لأنه ما يخلق إلا إذا كان ماذا؟ عليما قديرا، فهذا يسمى دلالة التزام. انظر الآن التزام هكذا، يعني الكف هكذا أصبح، لأن الآن هذا اسم الله الخالق مثلا، إذا فعلت هكذا هذه الصفة الخارجة عنه ما توجد في هذا الاسم بصراحة بظهور، وإنما يعني هي من لوازم هذا الاسم، من لوازم هذا الاسم خارج مسماه، فهذا يسمى دلالة التزام. فيقول لأن يلزم من إثبات الخلق أن يكون عليما قديرا، فقال وإنما المقصود أن كل اسم من أسماء يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، هذه ذات مطابقة، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، يدل على الصفة التي في الاسم الآخر، كما عرف الخالق يدل على صفة العلم والقدرة مثلا والحياة وغير ذلك من الصفات عن طريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك، لأن هذا كله يدخل في يعني النوع الأول، اتحاد المسمى واختلاف ماذا؟ الوصف. ثم ابن تيمية لا يزال يتكلم عن النوع الأول، لكن يقول لك التفسير ممكن نضع عنوان هنا يختلف باختلاف مقصود السائل، التفسير تفسير التنوع يختلف باختلاف مقصود السائل، تفسير التنوع أيضا يختلف باختلاف مقصود السائل. ذكر هنا مقصودين، قال فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى، ممكن تكتب فوقها دون النظر إلى الصفة، تعيين المسمى دون النظر إلى الصفة، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة. يعني السائل يريد فقط أن يعرف حقيقة الاسم هذا المعنى، ما يريد يعني معنى الصفة، وإنما يريد تعيين المسمى. مثلا قال لك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لك إيش معنى ذكري؟ كل ذكري القرآن مثلا، ذكري واحد قال له ذكري هدى الله الوحي مثلا، واحد قال له ذكري الكتاب، ما يهمنا الآن أن يعبر بلفظ الكتاب أو يعبر بلفظ الهدى أو يعبر بلفظ الوحي أو يعبر بلفظ القرآن أو الفرق، هذا ما يهمنا. المهم أنت تقول أي لفظ يفهمه ماذا؟ السامع، بحيث يفهم الحقيقة، حقيقة هذه الكلمة. ذكري يعني خلاص عرف أن القرآن، عبر بأي اسم، هذا نوع من الأنواع. فكمن يسأل عن قولي ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب مثلا. ثم استطرد هنا أيضا قال فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. المصدر الذكر تارة يضاف إلى فاعل الذكر وتارة يضاف إلى المفعول، الشيء الذي وقع عليه الذكر. كيف؟ قال فإذا قيل ذكر الله، الآن إذا قيل ذكر الله، نأخذ الآية هذه مثلا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ذكر الله إيش معناها الآن؟ هذا يحتمل، ذكر الله إذا قلت الذكر هنا مضاف إلى الفاعل، مضاف إلى الفاعل، يعني الله هو الذي فعل الذكر هذا، فذكر الله المقصود به ماذا هنا إذن؟ القرآن مثلا، أو أن يذكر الله عبده، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، أن الله هو الذي يفعل الذكر. هنا طبعا على كلام ابن تيمية إذا أضيف إلى الفاعل فيكون بمعنى القرآن، أن الله هو الذي تكلم بالقرآن. إذا قلت ذكر الله القرآن، من أعرض عن ذكري يعني القرآن، فهنا أضيف المصدر إلى الفاعل، واضح؟ طيب إذا أضيف إلى المفعول، من الذي قام بالذكر إذن؟ العبد، يعني ذكر العبد ربه، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. طبعا في الآية التي ذكرناها يدخل المعنيين، يعني ذكر الله أكبر يعني ذكر العبد الله من أكبر مقاصد الصلاة، هذا معنى. وممكن أن يكون معنى ذكر الله لعبده أعظم أكبر من ذكر العبد لربه، هذا معنى صحيح أيضا، وكلا المعنيين ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. المهم قال فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، المعنى الثاني إيش هو؟ تارة إلى المفعول، يعني ذكر أن يضاف إلى المفعول، ذكر الله يعني من الذي يذكر؟ العبد، ذكر العبد الله. إيش يكون التفسير؟ كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول، إذا أضيف المصدر ذكر للفاعل، كان ما يذكره هو، وهو كلامه، يعني كان ما يذكره الله ويتكلم به وهو كلامه القرآن. وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري. نعم، المراد هنا الآن ومن أعرض عن ذكري القرآن ولا سبحان الله الحمد لله الله أكبر؟ القرآن. لماذا؟ قال لك لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا التي هي ذكري. فالسياق يحدد لك المعنى. فإذن ومن أعرض عن ذكري معنى هذه الآية القرآن، ومن أعرض عن ذكري يعني القرآن هدايا والوحي، فإن لهم عيشة ضنكا. هل يجوز أن تستخدم هذه الآية في المعنى الثاني؟ مثلا تنصح إنسان تقول له أنت ليش ما تصلي، ليش ما تذكر الله؟ الله يقول من أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا، اذكر الله، هل يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، لكن بمعنى أن يستفاد هذا الإخوة عن طريق اللزوم، دلالة اللزوم كما عرفنا الآن، دلالة اللزوم. لأنه يلزم ممن يعرض عن القرآن سيعرض ماذا في الغالب؟ عن العمل بالقرآن وعن ذكر الله. إنسان أصلا أعرض عن الالتزام بالقرآن سيعرض عن ماذا؟ تلاوة القرآن، أن يذكر الله، فيمكن أن يستدل بهذه الآية على المعنى الآخر، لكن تنتبه إلى الدقة هنا، يكون ليس هو المراد أصالة في الآية، وإنما يستفاد هذا عن طريق ماذا؟ اللازم، عن طريق دلالة اللزوم. نعم، قال: والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، أو هو ذكر العبد له، أو هو ذكر العبد له، هذا على المعنى الثاني. فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. هذا كله يدخل في النوع الأول الذي أول ما ذكره ابن تيمية في اختلاف التنوع، لا يزال اتحاد المسمى واختلاف إيش الوصف. وإن كان مقصود السائل الآن، هذا مقصود ثاني للسائل، معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به. الآن السائل ما يريد أن يعرف ذات الشيء، لا، يريد أن يعرف الصفة المختصة بهذا الاسم، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، لا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك؟ ما يصلح الآن يقول لك إيش معنى القدوس، تقول القدوس هو الله، خطأ. ما هو يفهم، يعرف أن القدوس هو الله، يفهم أن السلام هو الله، ويريد إيش معنى القدوس، إيش معنى السلام، إيش الفرق بين القدوس والسلام؟ هنا لابد أن تبين له بيانا زائدا. إذا قال لك مثلا إيش معنى تبارك الذي نزل الفرقان، إيش معنى الفرقان، تقول للقرآن، يعرف أن القرآن، لكن يقول ليش عبر بالفرقان في هذه السورة، في هذه الآية، وليش قال مثلا ذلك الكتاب، قال لك إيش معنى الكتاب، ليش قال الكتاب هنا، وليش قال الفرقان هناك، وليش قال كذا. فهنا ما يصلح أن تقول الفرقان هو القرآن والكتاب هو القرآن، لا، لابد أن تبين له ليش عبر بلفظة الكتاب وليش عبر بلفظة القرآن. هذا يحتاج إلى يعني دقة، وهذا سيأتي معنا في الترادف إن شاء الله. نعم، قال: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، عبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، لأن المقصود ماذا الإخوة، تعيين ماذا، المسمى، دون النظر إلى الصفة، يعني على القصد الأول، مقصود الأول أن يعين المسمى، يعني يقصد المتكلم من السلف، من الصحابة، من التابعين، أن يبين لك يعني مراد الله من هذه الآية، فما ينظر إلى صفة معينة. كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس والغفور الرحيم، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه ابن نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وهذا الحديث كما عرفنا فيه الحارث الأعور وهو ضعيف. وقال بعضهم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، حديث قال فيه الترمذي حسن غريب في سند بقية بن الوليد كثير التدليس عن الضعفاء، لكن جاء من طريق آخر أيضا الله أعلم. قال وصححه يعني شيخ الألباني رحمه الله تعالى وحققوا المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. تخيل طريق مستقيم وعلى جانب الصراط الأيمن والأيسر سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. والستور المرخاة طبعا ما ذكرت هنا، لكن الستور المرخاة يعني هي التي تمنع العبد من الدخول في الحرام، من الدين الذي عنده، من خوف الله تعالى، من الحياء الذي يمنعه من فعل الحرام. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، الفطرة وواعظ الله في قلب كل مؤمن. ففسر إذن بعضهم الصراط المستقيم بأنه الإسلام، قال فهذان القول. طبعا هناك أقوال أخرى، يعني بعضهم يقول العبودية وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وبعضهم يقول السنة والجماعة، وهذه كلها ترجع إلى حقيقة واحدة. قال فهذان القولان متفقان بأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولا يمكن أن يسير المسلم على الإسلام الصافي النقي إلا إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأيضا يفسر باتباع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الصراط المستقيم. وهو عبودية الله، لأن المقصود من دين الإسلام تحقيق العبودية والتوحيد لله، فكلها معاني صحيحة ترجع إلى مسمى واحد، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. يقول لك ابن تيمية كلمة صراط هذه في نفسها تدل على وصف آخر غير الإسلام وغير القرآن وغير السنة، وهو ماذا؟ أصل هذه الكلمة تقول مأخوذة من ماذا؟ سرط بالسين، وذلك في قراءة بماذا؟ بالسين، الصراط المستقيم. وتقول في اللغة سرطت اللقمة، يعني ابتلعتها، يعني نزول اللقمة بسرعة في البلعوم هذا يسمى السرط، هذا معروف عندنا حتى في العامية. المهم هذه لغة عربية فصحى، فالسرط حقيقته يعني نزول اللقمة بسهولة وسرعة في البلعوم، إذا نزلت بسرعة وسهولة يسمى سرطا، سرط اللقمة يعني ابتلعها بسرعة وسهولة ما غص بها. فتأمل كيف أن الله تعالى كأنه يشبه طريق الإسلام بالصراط، لأن الذي يقف على هذا الطريق يدخل دين الإسلام ينجذب إليه ويسير فيه بسهولة ويسر، وذلك لمحاسن الإسلام وجماله ويسره، مثل سهولة نزول اللقمة في، يعني حتى هذا يسمى المسرط، في المسرط، فكذلك يعني دين الإسلام. فهذه الكلمة تشعر بماذا؟ بالسهولة، بسهولة الإسلام ويسره وحسنه، كما أن اللقمة تنزل بسرعة في البلعوم. فإذا هذه تدل على معنى آخر زائد. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. إذن هذا واضح. طيب الآن انتهى من النوع الأول. النوع الأول إيش هو؟ من اختلاف التنوع، اتحاد المسمى واختلاف إيش؟ الوصف. اتحاد المسمى واختلاف الوصف. المقصود أن لما يعبر بعض السلف بأوصاف مختلفة عن مسمى واحد لا تجعل هذا تضادا، وإنما هذا ماذا؟ تنوع، اختلاف تنوع ليس تضاد. عرفنا. النوع الثاني، الصنف الثاني، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، هذا يسمى بماذا؟ التفسير بماذا؟ كلمة واحدة، بالمثال. التفسير بالمثال، تضع هنا هذا العنوان، أنه قال على سبيل التمثيل، فهذا يسمى التفسير بالمثال. التفسير بالمثال يدخل في اختلاف التنوع أيضا. التفسير بالمثال على سبيل التمثيل، تأمل هنا ما يذكر صفات مختلفة وإنما يذكر أمثلة مختلفة تدخل في هذه الكلمة التي يراد تفسيرها. قال على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. يعني هو ما يريد يعرف لك الكلمة يعني بضوابطها وحدودها، لا، فقط يذكر لك مثال وأنت تفهم المراد، وهذا أسهل وأوضح. مثل ماذا؟ قال مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، واحد يسمع العرب يقولون خبزا فهو ما يدري إيش معنى الخبز، قال فأري رغيفا وقيل له هذا. أنت جبت له خبز مثلا يعني لبناني مدور هكذا، قلت له هذا الخبز، هو يفهم الآن خبز، فإذا رأى مثلا صمون الطويل هل يقول هذا ليس بخبز؟ ها؟ لا، هو يقول خلاص هو عرف بالمثال، عرف المراد من الخبز. إذا رأى خبز طويل صمون ولا لبناني ولا غيره سيعرف إن إيش، إن هذه كلها إيش، خبز. فهذا تفسير بماذا؟ بالمثال، هذا سهل. تخيل أن لو قلت له الخبز هو طعام يصنع من الطحين مع الماء يخلط، أقول لك طيب إيش، تخيل كيك ولا تخيل الخبز، ما يعرف صح. لكن إذا أنت أشرت له إلى مثال خلاص يفهم، يفهم أن كل أنواع الخبز تدخل في هذا. قال فالإشارة إلى نوع هذا وقيل له هذا، إذن قيل له هذا، قال فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، فيفهم أن السلايس والصمون واللبنان كله يدخل في الخبز. قال مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، هذا الظالم لنفسه، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، مقتصد يعني فعل الواجبات وترك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. قال فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل الآن لما تنظر في تفسير هذه الآية تجد أن السلف يعبرون عن هذه المسميات الثلاثة بأمثلة متنوعة. مثلا يقول السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. الذي يصلي في أول الوقت هذا السابق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها في أول الوقت. طيب إنسان صلى العصر بعد مثلا ساعة، بدأ يصلي الساعة 4:30 صلى الساعة 5:30 أو صلى الساعة 5 مثلا، الشمس لا تزال بيضاء ما وقع في الحرام لكنه ما حافظ على أول الوقت. أول وقت يكون تتجهز للصلاة مثلا تتوضأ وتدخل 20 دقيقة تقريبا نص ساعة بالكثير خلاص هذا أول الوقت، لكن إذا زدت على هذا ما تكون صليت في أول وقت، فيخرج من الفضيلة، يكون مقتصد ما فعل محرم أدى الواجب. لكن لو أخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس لما نزلت الشمس واحمرت اصفرت قبل أن تغرب فهذا محرم، لأن وقت صلاة العصر الاختياري كما يعني جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، فهذا ظالم لنفسه. أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات يعني يؤدي زكاة ماله ويتصدق زيادة على الزكاة، والمقتصد قال والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. الآن هل هذا التفسير يخالف التفسير الأول في باب الصلاة؟ لا، كل واحد يذكر إيش؟ مثال، كل واحد يذكر مثال، هذا يذكر مثال في الصلاة، يذكر مثال في الزكاة وهكذا. يعني الآية هذه مثلا أيضا قيل فيها، قال فيها سهل بن عبد الله: السابق العالم، والمقتصد المتعلم، والظالم الجاهل. هذا في باب العلم مثلا، السابق العالم، والمقتصد المتعلم، والظالم الجاهل. في باب الذكر مثلا، من يقول لنا في باب الذكر لله؟ قال ذو النون المصري: الظالم، هذا شيء في مبالغة يعني، الذاكر الله بلسانه فقط. وهذا خطأ، ما يستقيم، لأن الذي يذكر الله بلسانه فقط يحصل على أجر، ولو كان ينقص أجره يكون مقتصد على الأقل، لكن نقول الذي لا يذكر الله هذا الظالم نفسه. قالوا المقتصد الذاكر بقلبه، ممكن يكون ذاكر بلسانه فقط ممكن، والسابق الذي لا ينساه، أو نقول الذي يذكر الله بقلبه ولسانه مع التفكر. وقيل الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به، صحيح، التالي للقرآن ولا يعمل به، والمقتصد التالي للقرآن ويعمل به، والسابق القارئ للقرآن والعامل به والعالم به. مثلا السابق قالوا الذي يدخل المسجد قبل المؤذن، والمقتصد الذي يدخل وقد أذن المؤذن، والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة. أيضا هذا فيه طبعا نظر، لأنه ما فعل شيئا محرما. المهم الإخوة أن هذا التفسير بالمثال، كما ترى كل واحد يعبر به يعني مثال في الآية، وهذا الإخوة ينفع المفسر جدا. لماذا؟ إذا عرفت هذه القاعدة أن هذا من اختلاف التنوع، وأن هناك ما يسمى بالتفسير بالمثال، هذا يفيدك في تنزيل هذه الآيات على الواقع الذي تعيشه. مثلا امرأة تريد أن تنصح بعض الطالبات وهي تشرح درس تفسير، في درس تفسير مرت بهذه الآية، وهي تريد أن تتكلم عن الحجاب، فيمكن أن تربط هذه الآية بإيش؟ موضوع ماذا؟ الحجاب. تقول مثلا: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كيف تقول الآن؟ الظالم نفسه هي من؟ التي إيش؟ التي تتبرج ولا تتحجب، هذا يدخل في الظالم نفسه. المقتصد التي تلبس الحجاب الشرعي مثلا، وزيادة على هذا السابق بالخيرات في الحجاب التي مثلا لا تخرج، أو يعني على مسألة النقاب وجوبه أو عدم وجوبه تتنقب أو تلبس عباءة الرأس وإلى آخره مثلا. مهم، ممكن أن تنزل هذه الآية على الواقع الذي مثلا تعالجه، وهكذا في كل باب، لأن هذه الإخوة أصناف عامة للناس في كل أبواب الحياة، فيمكن للإنسان أن يستفيد من هذا فائدة عظيمة في معالجة يعني واقعه. نأخذ مثال آخر، مثلا قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما أكلوا الشاه والرطب وشربوا من الماء قال يعني: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. فأدخل هذا في الآية بالطعام الذي يأكله الإنسان. قال ابن عباس: صحة الأبدان والأسماع والأبصار، الصحة. قال ابن مسعود: الأمن والصحة، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن. أنت الآن انظر الآن لما تشرح هذه الآية وتعرف شيء اسمه تفسير بالمثال، تستطيع أن تربط هذه الآية بماذا؟ بأمثلة واقعية في حياتك. أي نعمة الناس تغافلوا عنها أو ملوا هذه النعمة وما يشعرون بها، تعالج الواقع الذي أنت فيه من خلال هذه الآية. لكن إنسان ما درس قواعد التفسير وما عرف شيء اسمه التفسير بالمثال، فما تسمى يومئذ عن النعيم، ممكن يقرأ أمثلة معينة وخلاص، يظن أن هذا يعني من باب الحصر، فما يكون عنده سعة في المدارك. لكن الذي يعرف هذه القواعد وأصول هذه الأقوال أنها تدخل في التفسير بالمثال، يعني يسهل عليه هذا الأمر. ابن جبير رحمه الله قال: حتى عن شربة العسل. الحسن البصري يقول: نعيم الغداء والعشاء. قال مجاهد أو قال ابن عباس: الماء البارد في الليلة الصائفة. نعيم. قال مجاهد: عن كل شيء من لذة الدنيا. هذا إيش يعني؟ عام. وهكذا يعني مثلا قول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال ابن مسعود وغيره: كونوا في أول صف في القتال. وقال أنس وغيره: اشهدوا تكبيرة الإحرام مع الإمام. هذا كله صحيح، فهذا كله من باب التفسير بالمثال. قال: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له. الآن ابن تيمية يذكر فائدة التفسير بالمثال. ممكن نضع عنوان هنا: فائدة التفسير بالمثال. فائدة التفسير، ما فائدة التفسير بالمثال؟ الفائدة الأولى: تعريف المستمع بتناول الآية له. تعريف المستمع بتناول الآية له، يعني أحيانا المستمع قد ما يدخل في ظنه أن هذه الآية تعالج الواقع الذي يعيشه مثلا. ثم تسألنا يومئذ عن النعيم، الذي خطر في ذهنه النعيم يعني الغداء والعشاء والطعام، خاصة إذا سمع بعض الأحاديث والآثار، وهو يعيش في مجتمع الحمد لله في أمن. وللأسف قد تجد من بعض هؤلاء الناس عدم تقدير هذه النعمة، وينادون بأمور قد يكون فيها زعزعة للأمن، فتذكره تنبهه أن هذه الآية تشمل هذا الأمر الذي أنت غافل عنه، فتفسر له هذه الآية بالأمن مثلا، بنعمة الأمن، فينتبه يقول: لا تعال، بالفعل هذا يدخل في نعمة الأمن، سنسأل عنها. فهذا هذه فائدة. فائدة أخرى: وتنبيهه به على نظيره، مثل ما عرفنا في الخبز إذا أشرت إليه إلى نوع سيعرف باقي الأنواع. كذلك هنا أنت إذا قلت له: السابق بالخيرات الذي مثلا يبكر للصلاة، يصلي الصلاة في أول وقتها، والمقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت، والظالم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، يمكن خلاص بهذا المثال يفهم أن هذا في كل الأعمال. خلاص أنت تنبهه بهذا التفسير على نظيره من الأعمال الصالحة. قال: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. نعم، التفسير بالمثال إخوة أسهل من التفسير بالحد المطابق. يعني مثل إذا قلت له: السابق بالخيرات الذي يفعل المستحبات ويفعل ومع الواجبات ويترك المحرمات والمكروهات، قد ما يتضح. لكن إذا قلت له: الذي يصلي أول وقت وأثناء الوقت، ويسهل عليه هذا الأمر. فإذا التفسير بالمثال أسهل من يعني أن تضع ضابطا وحدا مطابقا للكلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستخدم التفسير بالمثال، يقول: الكبر ماذا؟ الكبر ماذا؟ بطر الحق وغمط الناس، الذي يرد الحق ويستهزئ بالناس، هذا هو الكبر. ما قال: الكبر صفة مذمومة يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره. طيب هذا السامع مثلا ممكن يعرف الآن هذا التفسير، لكن يرد الحق يظن أن هذا لا يدخل في هذا التعريف، لكن لما تفسر له بالمثال يتضح له الأمر. قال: والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له: هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، وقد يجيء كثيرا من هذا الباب، يقصد التفسير بالمثال. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب، من هذا الباب إيش يعني؟ التفسير بالمثال، يعني مما يدخل في التفسير بالمثال قول المفسرين: هذه الآية نزلت في كذا. فهذا تقول من باب إيش؟ التفسير بالمثال. فلا يشكل عليك إذا قيل نزلت في كذا، يعني أن هذا مثال لهذه الآية، ما تختص الآية بفلان الذي نزلت فيه، هو مثال عليها. نعم. قال هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكور في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت خولة رضي الله عنها. الآن هذا سبب نزول ومن باب التفسير بالمثال، لأن هل هذه الآية خاصة بها؟ لا، فهي مثال وهي أول ما يدخل، لأنها هي سبب النزول أول ما يدخل في هذه الآية، لكن تنطبق على كل من يعني حصل لها مثل ما حصل لخولة مثلا. وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وكل هذا يعلم بمراجعة أسباب النزول. وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، فهذا يعني يدخل في التفسير بالمثال. كيف؟ لو نأخذ مثلا قول أبي أيوب، هنا أبو أيوب رضي الله عنه قال قال هذا الكلام متى؟ في فتح القسطنطينية، لما دخل رجل في صفوف الروم فصاح الناس سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار. هو هذا في فتح القسطنطينية، رجل من المسلمين دخل في صفوف الروم، هذا ليس انتحارا يعني، لأنه يمكن أن ينجو، بخلاف العمليات الانتحارية التي يفعلها هؤلاء الضالون اليوم، فهذا واضح أنه انتحار، لأنه سيفجر نفسه ويموت يقينا. لكن هذا دخل في صفوف المشركين يقتل فيه، ممكن أن ينجو، وإن كان الغالب على الظن أنه سيقتل مثلا. فهنا قال الناس ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال لهم أبو أيوب لا، إنكم تأويلون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا نعم أموالنا قد ضاعت، فلو أن أقمنا فيها، أموالنا قد ضاعت فلو أن أقمنا فيها، يعني خطر في بال بعض الأنصار أن يلتفتوا إلى أموالهم ودنياهم وإصلاح هذه الأموال بعد أن قضوا زمنا في المعارك مع المشركين، قال لو جلسنا قليلا نترك يعني شيء من هذه المعارك، نجلس في أموالنا نصلحها. قال نزلت فينا هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة، قال فكانت التهلكة الإقامة التي أردنا. إنسان ما ينصر دين الله تعالى بالعلم النافع والدعوة أو كذا ويقيم يتكاسل عن نصر الدين، هذا من التهلكة. طيب هذا مثال لهذه الآية. الآن مثلا هذه الآية مثلا لو أراد الإنسان أن يستعملها في غير هذا، واحد انتحر مثلا، هل يدخل في هذه الآية أو لا؟ يدخل، ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة. واحد مثلا يدخن، يقول له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يدخل لما يدخل؟ يدخل، لأنها تهلك، هذه تهلكة. إنسان مثلا يسرع بسيارة سرعة جنونية، يدخل أو لا يدخل؟ يدخل. فإذا هذا لما قال نزلت، أبو أيوب رضي الله عنه لما قال نزلت فينا معشر الأنصار، لا يعني هذا أن هذا خاص، هذا على سبيل المثال، هذا على سبيل المثال. ولذلك أيضا جاء عند الطبري أن البراء سئل عن هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، البراء بن عازب، فقال هو الرجل الذي يحمل، سئل هذا السؤال، قالوا له هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها 1000؟ قال لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول لا توبة لي، يعني الذي ييأس من رحمة الله يدخل لما يدخل؟ يدخل. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اليأس من رحمة الله تهلكة. قال ابن حجر والأول، يعني تفسير أبي أيوب، هو المعتمد، هو المعتمد، لأن يعني الآية نزلت ابتداء في شأن الأنصار لما أرادوا الإقامة. قال هو المعتمد. وأما قصرها عليه ففيه نظر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تأمل ابن حجر، قال إذن الآية نزلت ابتداء في معشر الأنصار، لكن ما نحصر الآية فيهم، تكون الآية عامة، فيكون تفسير الآية بالأنصار من باب ماذا؟ المثال. قال فالذين، قال ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. نعم، ما أحد يقول الآية نزلت في شخص وخلاص ما تشمل أبدا أي إنسان، هذا ما يقوله مسلم وما يقوله عاقل. لماذا؟ لأن القرآن ما جاء لفلان وفلان، القرآن كتاب هداية جاء للناس أجمعين. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ اللفظ العام إذا ورد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ يقول وإن تنازع في هذه المسألة، قال فلم يقل أحد من علماء المسلمين، أن يحرر لك النزاع، يقول لم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، ما حد قال بهذا، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، تقول هذا بالاتفاق، إلى هنا بالاتفاق، تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه. كيف؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه، أغمي عليه، قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم، كانوا في سفر، قالوا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. الآن هذه كلمة عامة، ليس من البر الصيام في السفر، هل تشمل، هل أولا هل تختص بهذا الرجل فقط؟ لا طبعا. طيب هل تشمل كل صائم في السفر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحيانا في السفر، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذه الكلمة ليس من البر الصيام في السفر تختص بماذا؟ بنوع ذلك الشخص، يعني هذا الشخص الذي صام حتى وصلت الدرجة إلى أن أغمي عليه في صيامه في السفر، يعني الذي يصوم في سفره حتى يضر نفسه، هذا يدخل في هذا الحديث، فالحديث يعم نوع ذلك الشخص، يعني من فعل مثل ما فعل هذا الشخص، من كان حاله مثل حال هذا الشخص يشمل الحديث. هذا أيضا متفق عليه، يعني مثلا يعني مثلا آية الفدية في الحج نزلت في من؟ كعب بن عجرة رضي الله عنه، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، لما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، والآن أحتاج أن يفعل المحذور أو المحظور، يعني يحتاج أن يحلق رأسه حتى يتخلص من القمل، قال ففي نزلت هذه الآية. طيب هل هذه خاصة بكعب؟ لا، ما حد يقول بهذا. طيب هل هي عامة لكل حاج؟ لا طبعا، مو بكل حاج عليه فدية، هي خاصة بمن؟ بمن احتاج إلى فعل المحذور ككعب، إذا فعل المحذور فيعني تكون عليه الفدية. نعم. طيب مثل قول الله تعالى مثلا لما ثبت في البخاري حديث مسعود أن رجلا أصاب امرأة، أصاب امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال يا رسول الله ألي هذا؟ يعني هذا فقط لي خاصة الآية بي، قال لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. فإذن يعني هذه الآية تشمل لكل من فعل محرم ثم صلى، فالصلاة تكفر هذه السيئات. طيب إلى هنا هذا شيء متفق عليه بين العلماء. طيب تنازعوا إذن في ماذا؟ قال ابن تيمية الآن هذا الذي اختلفوا فيه، قال ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. هذا قول، قول بعض العلماء، قالوا العموم المستفاد من هذه الآية يعني لما أدخلت الذي عمل معصية ثم صلى في قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا ليس مأخوذا من لفظ الآية، وإنما هذا يدخل فيها بالقياس، بالقياس على الذي قبل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، هذا قول. والآية التي لها سبب معين إن كان أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. فابن تيمية ذكر هذا القول، والقول طبعا هذا القول قول رواية عن الإمام مالك وبعض الشافعية كالمزني والقفال، لكن القول الثاني قول جمهور العلماء وهو أن العموم المستفاد إنما هو عن طريق اللفظ العام. يعني كيف دخل هذا الإنسان الذي عصى الله ثم صلى في هذه الآية؟ نقول بلفظها العام، لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا فعل حسنة فيدخل في لفظ الآية العام، ما يحتاج إلى قياس. أيهما أرجح؟ الثاني، يعني أن نقول أن العموم المستفاد لما أدخلنا يعني غير كعب بن عجرة في الآية، في آية الفدية، هذا مستفاد من لفظ الآية، لأن لفظ الآية ليس فيها تسمية لكعب. قال من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، تشمل كل إنسان اتصف بهذا الوصف بلفظها، ما يحتاج إلى قياس هنا. فطبعا هذا الخلاف لفظي لأن النتيجة واحدة، اللي قال بالقياس واللي قال أن هذا يدخل بلفظ الآية العام، النتيجة واحدة يعني من حيث الجملة. لكن الأدق أن نقول هذا يدخل في لفظ الآية، في اللفظ العام لها. وأيضا يمكن أن يكون هناك فرق بينهما، لأن الحكم الثابت بالنص أقوى من الحكم الثابت بإيش؟ بإيش؟ بالقياس. نعم. طيب لعلنا نقف هنا. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من مقدمة في الدروس القادمة، وإن شاء الله لعلي أنا دائما أتأخر عليكم، لكن لعلي أبكر غدا إن شاء الله، يعني نبكر لو 10 دقائق حتى يعني نمشي شوية في الكتاب. أيوة، قياسا على من كانت الآية سبب لنزولها يعني. أي نعم.
شيخ بالنسبة لطريقة السلف في التفسير، يعني بعضهم أشار إلى أربع أطر، قال إما تفسير للفظ أو تفسير للمعنى أو تفسير إشارة أو تفسير بالقياس.
إيه.
فهل يمكن يعني يقال أن شيخ الإسلام يعني أشار إلى يعني هذا القول، يعني أشار إلى هذا القسم، يعني أنه كان يتكلم عن تفسير السلف يعني.
إيه. في قول ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. لا بس هو الآن يتكلم عن نفس المسألة، لأن الكلام قبل قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فهو يتكلم عن نفس المسألة هذه يعني. إيه نعم. أما يعني أن بعض السلف يفسر الآية بالقياس، فهذا يعني إذا ما كان يعني الفرد هذا يدخل في لفظها، ف يعني مثلا يقاس يعني على الآية مثلا يعني يعني من حصل له أو من يعني كان هناك كانت هناك علة مشتركة، قد ما يدخل في نفس اللفظ. الآن ما يحضرني مثال، لكن قد تختلف الصورة عن الصورة التي يعني معنا هنا، الله أعلم. إيه.
غلب ثوبان يعني تنزل من منزلة اليقين.
إيه.
مثل هذاك ما رجع، هذا ما رجع.
إيه. لو واحد. إيه نعم. لا لكن يعني الفرق موجود مهما يكون، يعني لأن الانتحار أو قتل النفس، معناه إنه يعني يقتل نفسه يعني بنفسه، وما يكون هناك أي احتمال للحياة. هذا واضح. أما إنسان يعني يدخل في صفوف العدو، أصلا هذا كان معروف عندهم حتى في القتال في الجهاد، كان يدخل في صفوف العدو ومن شجاعته من قوته، ما كثير منهم ما يقتل، مثل ما في قصة مثلا يعني في مسيلمة الكذاب لما دخلوا القوم البراء، نعم، لما ألقوه في الحديقة وفتحها بالفعل وأصيب لكن ما مات مثلا، الله أعلم.
في فرق أن الصحابة العدو اللي يقتله مش هو.
أي نعم، أيضا هذا فرق مؤثر طبعا، يعني ما ليس هو الذي يقتل نفسه. أي نعم. طيب.